بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس الجديد الذي نتذاكر فيه شيئا من الأسئلة التي قد يكثر السؤال عنها. إخواني الأفاضل، من المسائل التي قد يطرحها بعض الأشخاص: هل هناك فضائل وردت لسور مخصوصة من القرآن العظيم؟ فنقول نعم، جاءت هناك فضائل، إما للقرآن العظيم كاملا، وإما لسور مخصوصة من القرآن العظيم، وإما لآيات من القرآن العظيم. أما بالنسبة لفضائل القرآن العظيم كله، خيركم من تعلم القرآن وعلم. وأما بالنسبة لفضائل سور مخصوصة من القرآن العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فاتحة الكتاب: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتانيه رب العالمين. وأيضا إخوان الأفاضل، فضائل سورة آيات مخصوصة من القرآن العظيم: خواتيم سورة البقرة، من قرأها عند النوم كفتاه، من قرأها عند النوم كفتاه. لكن لابد أن ننتبه إلى نقطة غاية الأهمية. إذا أردنا أن نؤكد أو نذكر فضيلة سورة أو آية أو القرآن الكريم كاملا، لابد أن نستند إلى نص صحيح ثابت، لابد أن نستند إلى نص صحيح ثابت. تسمع من بعض الأشخاص: سورة الواقعة تمنع الفقر. تسمع من بعض الأشخاص: سورة الرحمن عروس القرآن، ياسين كذا وكذا من القرآن العظيم. فنقول لهم: حنانيكم إخوان الأفاضل، هذه المسائل تبنى على نصوص صحيحة ثابتة. طيب، هل هذا الحديث صحيح الذي تذكره، هل هو حديث صحيح أم لم يصح؟ فضائل هذه السور لم تصح في أحاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل، لا بد أن نذكر الأحاديث الصحيحة، لأنك ستذكر أجر، ستذكر ثواب، ستذكر حسنات، وهذه الأمور لا تبنى إلا على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يضع قاعدة وفائدة فيقول: كل حديث ورد في فضل سورة ياسين ضعيف. لكن طيب، هل معنى هذا أن سورة ياسين قراءتها من دون فائدة؟ معاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا هو مدلول الكلام، ولكن يريدون أن يبينوا للناس: أيها الناس انتبهوا إلى ما ترونه وتذكرونه من الأحاديث، إن صحت هات بها، إن لم تصح فلا تذكرها ولا تحدث بها الناس. إخوان الأفاضل، نقطة ومسألة لا بد أن ترسخ في أذهاننا: هناك أشخاص يتساهلون جدا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نرد على هؤلاء أذكر مثال، ثم نرجع بالرد على هؤلاء. اسم الشيخ محمود. لو أنا قلت أمام الملأ: محمود يقول كذا وكذا وكذا، وأنا مو متأكد أنت قايل هذا الكلام ولست بقائل، تغضب مني أم لا تغضب مني؟ لا شك ولا ريب أنك ستغضب مني. كيف تقول عني كلام وأنت لست متأكدا من هذا الكلام؟ قد يكون الكلام حق لا باطل فيه، لكن شيء لست متأكدا عني لا تقول. هذا مع فلان وعلان مع أشخاص بيننا وبينهم محبة يسيرة، فكيف بمن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا؟ لابد أن نقتصر على ما صح وثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه كان يتقي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الياء والتاء، حرف الياء حرف التاء، هذا الأمر أيضا يشدد فيه غاية التشديد. في السابق كانوا يكتبونه بخط اليد فقد، تزل العين والبصر ينتقل، بدل الياء يضعون ماذا؟ يضعون تاء، فكان يشدد في ذلك عليه رحمة الله تعالى. بل بعض أهل العلم من شدة عنايتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفتيش بين صحيحها وسقيمها، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له يا رسول الله هذا فلان الفلاني يحدث عنك بهذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة؟ فأشار نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام أنها حديث ضعيفة. طبعا رؤيا المنام هذه يستأنس بها، لا نجعلها أصل، لعل إنسان يأتينا ويطلع لك حديث ما أنزل الله بني من سلطان يقول لك والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرني على ذلك، نقول خطأ، عندنا قواعد علمية نمشي على ذلك. وأيضا الرؤى والأحلام من يكمل القاعدة؟ لا يبنى عليها الأحكام، الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام، فلان الفلاني حلم في المنام إن كذا وكذا. طيب دين الله عز وجل محفوظ، عندك كتاب الله، عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعبد الله عز وجل بالدين الذي أنزل على محمد، موجود هذا الأمر، محفوظ دين الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم طريقة أئمة الشرع والدين مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله تعالى. إذا إخوان الأفاضل لا بد أن نعتني بذكر فضائل السور بالأحاديث الصحيحة الثابتة، كتيبات صغيرة توزع، سورة ياسين، سورة الواقعة، سورة كذا، سورة كذا، نقول نقتصر على ما صح وثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نشر مثل هذه الأمور فلم يأتي فيها فضيلة، وفلم يأتي فيها فضيلة خاصة. وأنبه إلى نقطة إخوان الأفاضل، غالبا تجد أشخاص يحفظون أحاديث ضعيفة وموضوعة وينسون الذكر الصحيح الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل بعض الأشخاص، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الإسراء عند المنام؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن؟ هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي العين فلينظر فليقرأ إذا الشمس كورت؟ هذه حديث صحيحة ثابتة، ليش بعض الأشخاص ما يحفظونها؟ اعتنوا بالأحاديث الضعيفة ونسوا ما صح وثبت من سنة سيد البشر، ومن سبح بيده الحجر بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا إخوان الأفاضل مسألة، الآن في هذه الأزمان انتشرت عند بعض الأشخاص بعض الكتيبات أو بعض أصبح يرى في بعض القنوات الفضائية وصف آيات قرآنية لعلاج أمراض مخصوصة، بمعنى لألم الضرس اقرأ سورة الدخان، لألم الرأس اقرأ سورة الشورى، لألم كذا اقرأ سورة كذا. لا يصح مثل هذا أخواني، لا يصح مثل هذا. لماذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصف للصحابة الرقية الشرعية، هل كان يقول لهم لا تقرأ كذا اقرأ كذا اقرأ هذه السورة لهذا الألم؟ طيب الصحابة ما كانوا يمرضون؟ ما كان يأتي الواحد منهم صداع؟ حديث معروف أخواني، عائشة ماذا قالت؟ ورأسه عائشة رضي الله عنها. إخواني تبغوا نقطة أنا أؤكد عليه دائما، قيل لك دليل يعني آية وحديث، تعليلات هذه ما نقتلها، تعليلات إذا سألنا عن أمر آخر، أما إذا قيل لك هذا دليلك فأتي بآية أو حديث. فالصحابة كانوا يصيبهم صداع، يصابون بأمراض، يصابون بورم في العين، علي بن أبي طالب أحسنت يشتكي عينيه أحسنت، والصحابة كانوا يصابون بأمراض، ما كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة كذا وكذا، يصف لهم حالات، يصف لهم آيات عامة. لكن هناك صور مخصوصة إخوان الأفاضل جاءت السنة ببيان فضلها لعلاج حالات معينة. سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، فمن كان مصاب بالسحر يقرأ سورة البقرة. إذا ذكرنا فضائل مخصوصة لعلاج حال، إذا ذكرنا آيات مخصوصة لعلاج أمراض معينة فلا بد أن نكون مستندين إلى نص صحيح ثابت، وإلا فالقرآن كله بركة، والقرآن كله شفاء، والقرآن كله خير. وسيأتي بإذن الله عز وجل شيء من التفصيل أكثر في مثل هذه المسائل. أيضا إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل، بعض الأشخاص قد يزور بعض المشعوذين والسحرة والكهان. سنأتي إلى موضوع المشعوذين، لكن أذكر مسألة أخرى. يقول لك: يا أخي الكريم، كتب لي آيات من القرآن، أنا رأيتها بنفسي، آيات من القرآن مكتوبة. فنقول: وإن كتبت هذه الآيات لكنهم يدسون السم في العسل، نسأل الله العافية والسلامة. لو كتب لك الطلاسم مباشرة يتضح أنه كذاب دجال، لكن يخدع بعض الناس ويستميل عواطفهم، يقرأ أحيانا آيات القرآن ثم يبدأ يتمتم، قبحهم الله تعالى. فالمسلم إخواني حذر، والمسلم ينبغي أن يكون فطينا. على ذكر الحديث الضعيفة والموضوعة، يعني واحد قرأ: المسلم كيس فطن، فحرفها المسلم كيس فطن، وكل الحديث أصلا ضعيف الكبرى، يعني لا يصح لا هذا ولا ذا. فانظروا إلى التحريف فوق التحريف والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخوان الأفاضل، إذا وجدنا في شيء من هذه الطلاسم آيات قرآنية، نزداد يقينا أنه كذاب دجال. لماذا؟ لأنه سيضع الآيات القرآنية ويضع تحتها جداول، ويضع تحتها رموز، ويضع تحتها كلمات غير مفهومة، وبعضهم قبحهم الله تعالى. قد يكتب آيات قرآنية ولكن يكتبها بنجاسات وقاذورات، والعياذ بالله. هو يظهر لك أنه كتب آيات لكن كتبت بأمور ما ينبغي ذكرها، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخواني الأفاضل، من المسائل والسنن التي ينبغي أن تحيا في المجتمع، وتحيا في البيوت، وتحيا عند الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، سجدة التلاوة. تريد تغيظ الشيطان؟ طبق هذه السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يبكي إذا فعلت هذه العبادة، ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فانظروا إلى الخير العظيم الذي يفوتنا عندما لا نؤدي مثل هذه السنة النبوية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. بل ثبت مرة إخواني الأفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على كفار مكة، فسجدوا كلهم حتى الكفار. لما يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا، إلا رجل جاء بكف من تراب ووضع جبهته عليه. قال ابن مسعود: فلقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. هنا فائدة: كل السور التي فيها سجدة التلاوة ما نوعها؟ من يعرف يا صعيب؟ الحاضر الدروس معنا سابقا يعرف. أحسنت. كل السور التي فيها سجدة التلاوة مكية، كل السور التي فيها سجدة التلاوة مكية. وطبعا إخواني للتفريق بين المكي والمدني، المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، المدني ما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد الهجرة ولو نزل بمكة. واضح إخواني الأفاضل؟ ولو نزل بمكة: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت وين إخوانا الأفاضل؟ في حجة الوداع. لكن السورة مدنية وليست السورة مكية، السورة مدنية وليست مكية. إذا إخوان الأفاضل، سجدة التلاوة سنة نبوية ينبغي أن تحيا وينبغي أن تنشر في المجتمع. طيب مسألة: ما حكم سجدة التلاوة؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ الراجح والله تعالى أعلم أن سجدة التلاوة سنة. ثبت أن زيد بن ثابت أو غيره من الصحابة، الغالب على ظن زيد بن ثابت، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنة، الأفضل والأكمل والأولى أن نحرص عليها. قدر رب العالمين مرات يمكن ما تتيسر الإنسان، ما صار مجال كذا، لا حرج على الإنسان. أو أحيانا في مجالس مخصوصة تركها الإنسان حتى يبين للناس أنها سنة وليست فرض، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب سؤال: ما صفتها؟ طريقتها؟ كيف هذه السجدة؟ نلاحظ إخواني، قلنا سجدة التلاوة، ما اسم هذه السنة؟ سجدة التلاوة. نفهم هذا الكلام، لأنك إذا فهمت ما معنى سجدة التلاوة سيتضح لك الكثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه السنة النبوية. قلنا سجدة التلاوة وليس صلاة التلاوة، إذن هي سجدة واحدة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ليس فيها تكبير، ما تقول الله أكبر وتسجد، لماذا؟ سجدة التلاوة وليست صلاة التلاوة. النقطة الثالثة ليس فيها تسليم، لأنها سجدة التلاوة وليست صلاة التلاوة. النقطة الرابعة لا يشترط لها الوضوء. كيف لا يشترط لها الوضوء ونحن أمس نقول إن الذي يريد يلمس المصحف لابد يكون متوضئ؟ أحسنت، قد يقرأ الإنسان من حفظه وما يقرأ من المصحف، فنقول إذا لا يشترط لها الوضوء. نمسكها يا إخوان الأفاضل نقطة نقطة، نقول هي سجدة واحدة، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط لها التكبير ولا التسليم، أو لم يرد فيها التكبير ولا التسليم، هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر قبل سجدة التلاوة ولا سلم بعدها. لا يشترط لها الوضوء. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ الآية التي فيها السجدة وهو فيسجد وهو غير متوضئ. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب إخواني، عندنا الآن ثلاثة أشخاص، شخص يدرس في حلقة، يدرس في حلقة ويدرس فيها القرآن، هو يقرأ القرآن الآن، يعلمهم القرآن، يقرأ لهم سورة النجم، يريد يصوب لهم التلاوة، والبقية يستمعون. ومر رجل إخوان الأفاضل من بعيد رآهم يسجدون سجود التلاوة. طيب من الذي الآن يسجد سجود التلاوة؟ واضح المسألة؟ حلقة تعليم، حلقة فيها تعليم للقرآن العظيم، هناك قارئ وهناك مستمع وهناك رجل يمر من بعيد. طيب من الآن الذي يسجد سجود التلاوة؟ الشيخ واحد، المستمع ما يسجد، الذي معه في الحلقة ما يسجد، إمامنا قرأ آية في سجدة التلاوة وسجد، نسجد ولا ما نسجد؟ الذي مر يسجد؟ ها؟ بس سمع، سمع يسجد ولا ما يسجد؟ الشيخ ليش؟ أحسنت، نعم لا يسجد سجود التلاوة، ستأتي معنا هذه المسألة. أما القارئ لا إشكال في ذلك، صحيح ولا لا؟ لأنه هو الذي قرأ الآية التي فيها سجود التلاوة. أما المستمع المصغي الذي الآن جلس معه في الحلقة، هذا يسجد أيضا سجود التلاوة. لماذا؟ إذا قرأ الإمام في الصلاة آية فيها سجدة وسجد، المأموم يتابع أم لا يتابع؟ يتابع، لأنه مستمع له. أما الأخير فهو لم يستمع وإنما سمع، مر مرور، هذا لا يسجد سجود التلاوة. ثبت إخوان الأفاضل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. أنت مار تمشي في فرض المسجد النبوي، مسجد كبير، حلقة موجودة في أقصى المسجد، يقرؤون القرآن وسجدوا، نسجد أم لا نسجد؟ لا نسجد لأننا نمر. قال ابن عباس إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. طيب سؤال، كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه نهاية السورة صحيح ولا؟ ماذا أنا إمام أصلي بالناس، كلا لا تطعه واسجد واقترب، ماذا يجوز لك الأمر؟ إما أن تسجد ثم تكون فتقرأ سورة ثم بعد ذلك تركع وتسجد، وإما أن تسجد سجدة التلاوة فتكون فتركع مباشرة. واضح الفرق إخواني الأفاضل؟ الحالة الأولى أنت ختمت كلا لا تطعه واسجد واقترب، ثم تسجد سجدة التلاوة ثم تقوم فتقرأ شيء من القرآن ثم تركع ثم تسجد. حالة أخرى تسجد سجدة التلاوة ثم تقوم فتركع مباشرة ثم تسجد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في السورة يكون في آخرها السجود، قال اقرأ واسجد، ثم قم فاقرأ واركع. قال اقرأ واسجد ثم قم فاقرأ واركع وإن شئت فاركع وإن شئت فاركع. إذن أنت مخير بين الأمرين. طيب ما هي الآيات، ما هي السور التي في نهايتها سجدة؟ سورة العلق صحيح، سورة النجم الثالثة الأعراف، سورة ماذا؟ سورة الأعراف. أخرجه إسحاق بن راهوية بإسناد صحيح، أخرجه إسحاق بن راهوية بإسناد صحيح. طيب رجل الإخوان الأفاضل يسوق السيارة، قرأ من حفظه، وأنا أعرف إخواني أحد الإخوة يذكر لي من طلاب العلم قال والد فلان يعمل سائق للشاحنات يحفظ القرآن كاملا يراجع حفظه أثناء هذه الطرق الطويلة. طيب أنا سوق السيارة ومرت علي آية فيها سجدة، أو في الطائف أقرأ من المصحف مرت علي آية فيها سجدة، في قسم الانتظار في المستشفى مرت علي آية فيها سجدة، ماذا أفعل؟ ما أتمكن من السجود. نعم يومئ إخوان الأفاضل. ما معنى يومئ؟ يخفض رأسه قليلا. ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ذلك، ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ذلك، كان يقرأ على راحلته فمرت عليه آية فيها سجدة فأومأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى الدين الإسلامي كم هو دين يسر، وكم هو دين رحمة، وكم هو دين بركة. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن ما ذكره الشيخ، نقول أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب ليش ما تكون خمس مرات؟ ليش ما تكون ست مرات؟ ليش ما تكون ثلاث مرات؟ لأن هذا الأمر لم يثبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكره الشيخ إما أن لا يسجد الإنسان لأن الأمر سنة، وإما الأفضل والأكمل ماذا؟ أن يومئ برأسه، أن يومئ برأسه. طيب ماذا نقول في سجود التلاوة؟ هناك ثلاثة أذكار. أما الذكر الأول هذا مني: سبحان ربي الأعلى، من سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نقولها مرة واحدة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرارا، قالها مرارا أي تكرر مرة مرتين ثلاثة وغير ذلك، مرة مرتين ثلاثة يعني ما تيسر. إذن الذكر الأول سبحان ربي الأعلى، واحد قال كان مبحافظ ما أستطيع، سبحان ربي الأعلى تكفيك. طيب واحد ثاني قال نريد الأذكار النبوية الواردة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الذكر ثالث: اللهم احطط لي، اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، واجعلها لي عندك ذخرا. طيب إخواني، بما أن الشيء بالشيء يذكر، أيضا من السنن المهجورة التي ينبغي أن تنشر في المجتمع وينبغي أن يعرفها الناس سجود الشكر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بإسلام بعض قبائل العرب سجد لله شكرا. لاحظ أخي الكريم، سجود الشكر وليس صلاة الشكر. اليوم بعد صلاة الجمعة التقيت بأحد الأخوة وقال أنا بعد صلاة الجمعة أصلي لله عز وجل ركعتين شكر. هذا رجل قصر، هذا الرجل إخوان الأفاضل يعني ما أتى بالشيء الأكمل. لماذا؟ اعملوا آل داود شكرا، كل أعمالك الصالحة تسمى شكر وحمد الله عز وجل، كل أعمالك الصالحة تسمى شكر وحمد الله عز وجل. أما سجدة الشكر فسجد عند تجدد نعمة أو دفع مصيبة. واحد من الأبناء قدر رب العالمين سوى عملية جراحية فنجحت هذه العملية، نسجد لله عز وجل شكرا. أخبرت بترقية في العمل، تسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. رجل حاول أن يذهب إلى الحج وكانت الأمور متعرقلة، يسر له رب العالمين وسمع الخبر تم قبولك في بعثة الحج، يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. وهذه السنة إخواني والله مهجور عند بعض الأشخاص يحييها والأسف الشديد اللاعبون، واقع إخواني الأفاضل. لذلك ينبغي علينا أن نحيي هذه السنة وننشرها بين الناس ونذكرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولها على ماذا كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر؟ إسلام قبيلة من قبائل العرب، شوف تعظيم وحمده وثناء على الله سبحانه وتعالى، فأحيوا هذه السنة. طيب نفس أحكام سجود التلاوة أحكام ثابتة لسجود الشكر، لا يشترط لك أن تكون متوضئا، ليس فيها تسليم، ليس فيها تكبير، وليس فيها أيضا استقبال القبلة. ليش ما تتوضأ؟ النعمة الآن جاءت كسجود الله مباشرة. أما والله لما تروح تتوضأ ولما تجيب لك ماء ولما تذهب إلى كذا، قد يفوت ماذا؟ قد يفوت الوقت. إذا هذه السنة إخواني أحيوها بين أقاربكم وأحيوها في بيوتكم، يكتب لكم أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب أيضا إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل قد يسألها كثير من الأشخاص، ما هي الكتب المختصرة السهلة السلسة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ كتب كثيرة، كتب متنوعة جدا إخوان الأفاضل، لكن أذكر لكم بعض النماذج. من أشهر هذه النماذج إخوان الأفاضل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، هذا الكتاب كتاب طيب سهل. أنا أعرف بعض العامة قرأوا هذا الكتاب قالوا استفدنا منه فائدة عظيمة وهو سهل جدا. أيضا كتاب إخوان الأفاضل زبدة التفسير للشيخ محمد سليمان الأشقر، هذا الكتاب مطبوع في 604 صفحات. طيب على صفحات المصحف كم؟ 604 صفحات، يعني كل صفحة من القرآن فسرت في صفحة واحدة، كل صفحة من القرآن فسرت في صفحة واحدة. نعم إخواني بعض كتب التفسير قد لا تخلو من بعض المؤاخذات وبعض المسائل فيها أخذ ورد، لكن هي في الجملة إن شاء الله تعالى طيبة. أما بالنسبة للمتقدم وبالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ، فكما قيل كل الصيد في جوف الفراء، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وأيضا إخواني حقيقة والحق يقال من أفضل طبعات هذا الكتاب الطبعة التي طبعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نفقتي، موجودة عندي أرجع إليها، مخرجة الأحاديث منبه عليها تنبيهات، حواش جيدة، حواش جميلة جدا، هذه من أفضل الطبعات لهذا الكتاب، من أفضل الطبعات لهذا الكتاب. طيب واحد يقول لك الآن لو أنا أقرأ في تفسير ابن جرير الطبري يجيب لك أشياء غريبة وعجيبة، أحاديث يعني معروف عنا أنها هي أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، ابن جرير يعني ما كان يعرف؟ هاي جماعة أيش هذا إشكال؟ ابن جرير ما كان يعرف يعني؟ ويحط الأحاديث هكذا؟ تفضل يا شيخ. يا طيب واحد يجمع لك أحاديث ضعيفة وموضوع يجوز؟ جيد، كلامك سليم 100%. من يذكر لي قاعدة في هذا الباب؟ أبو علي أحسنت. هم كانوا إخوان الأفاضل يخاطبون طلاب علم، يخاطبون ناس مستوياتهم الثقافية عالية، فعندهم قاعدة من أسند لك فقد أحال لك. أنا أذكر السند وأذكر الخبر كاملا، أما البحث عن رجال السند فهي مهمة موكولة إليك. ابن جرير ما قال أنا اشترطت ذكر الأحاديث الصحيحة، يقول أنا أجمع مع ذكر السند كاملا. تريد التنفيذ؟ تريد التفتيش؟ فنقم أنت وفتش أنت إخواني حتى نعرف خدمة ابن جرير الطبري لكتاب الله عز وجل. أقوال أئمة النحو ذكرها بالإسناد، ليس أقوال المفسرين والصحابة، هذا مسألة مفروغ منها. أئمة اللغة ذكرها بالإسناد، فلله درهم وعلى الله أجرهم، ورضي الله تعالى عنا وعنهم، اللهم آمين. أيضا إخوان الأفاضل هنا مسألة من المسائل يعني قد يطرحها بعض الأشخاص، هل إبليس من الملائكة؟ هذا أمر أسمع كثير من الناس يورد هذه المسألة. نقول الآية القرآنية فصلت في هذه المسألة، إلا إبليس كان من الجن. إذن هل إبليس من الملائكة؟ لا، ليس من الملائكة. طيب واحد يقول لك نريد أدلة أخرى على هذا، هناك أيضا أدلة أخرى تدل على أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة. الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار، وإبليس خلق من ماذا؟ ها؟ من نار. إذا إبليس خلق من ماذا؟ خلق من نار. طيب دليل ثاني، وجه ثاني يؤكد أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما إبليس عصى وكفر بالله العظيم. وأما إبليس عصى وكفر بالله العظيم. طيب سؤال، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هو من الجن، ليش رب العالمين يعني أمر الملائكة بالسجود، فلماذا حاصل إبليس لما لم يسجد؟ صحيح، واضح الإشكال أخواني؟ مين؟ واضح. الله عز وجل أمر من بالسجود لآدم؟ أمر الملائكة، وإبليس من الجن، فليش رب العالمين حاسبه؟ بس واضح الإشكال الآن؟ من يجيب؟ تفضل. جيد، أحسنت. وجه ثاني سأرجع إلى هذه الوجه، يعني أنا أخواني يظهر لي يعني والله أعلم أن من يقول هذا الكلام يعني دافع عن إبليس. ليش؟ إبليس نفسه ما فهم هذا الفهم، فهم أن الله عز وجل أمره بالسجود. واضح؟ إبليس لما قال له رب العالمين لما لم تسجد، ما قال يا رب أنت أمرت الملائكة فقط وما أمرتني أنا، علل أنه لما لم يستجيب لأمر الله. واضح الجواب أخواني الأفاضل؟ إبليس نفسه عليه لعنة الله لم يفهم هذا الفهم، بل فهم أنه مأمور بالسجود. طيب كيف دخل من جملة الملائكة؟ الخطاب للغالب، الأغلبية كلهم ملائكة، فخوطبوا كلهم بنفس الخطاب، خوطبوا كلهم بنفس الخطاب. طيب هنا مسألة أخواني الأفاضل على ذكر الجن. محمد الصايغ وينه؟ موجود؟ خاف منهم؟ على ذكر الجن، هل يجوز للمسلم أن يستعين بالجن المسلم؟ الشيخ عندك واحد مضيع لك غرض، فتروح عند واحد يعني يرتب لك الأمور، يعني جدي مسلم هذا يقول أنه يحفظ البخاري ومسلم أبو داود، يعني يجوز؟ ها، حد عنده رأي ثاني؟ الشيخ أكيد جني مسلم يا أخي. ها، الشيخ موضوع خير خير، يعني يصح ولا ما يصح؟ يعني عن بحث يعني. ها اخوان الافاضل، لا يصح للمسلم ان يستعين بالجن المسلم، بل يذكر اهل العلم اخواني قاعده والله طيبه جدا نفهمها جيدا اخوان الافاضل، اذا قرانا على شخص مصروع فيه مس فيه جن لا تتوسع في الكلام مع هذا الجن. واضح اخواني؟ مره رايت كتاب حوار مع جن مسلم مطبوع، طبعه صاحبه تجاره و يعني كسبا للمال، نسأل الله العفو والعافية على حساب الدين. مهمتنا نقرأ على المصروع، أما تعال وقول لي ما الذي جرى، ما الذي حصل، من سحر فلان، من سحر علان، من أرسلك، ما يصح مثل هذا الكلام. لماذا؟ أنت تتكلم مع شيء ما تراه، شيء مجهول عنك، قد يكذب عليك، وهذا أمر يحرص عليه الجن الشيطان. لماذا؟ من عمل سحر لفلانة؟ والله الذي عمل لها سحر أخذ زوجها، اذهبوا إلى هذه المرأة وتشاجروا معها. من عمل لفلان سحر؟ زوجته. يطلق الرجل زوجته، أعرف مرت عليه حالة معينة، من عمل سحر لفلان؟ زوجته، فطلقت هذه المرأة، نسأل الله العفو والعافية. هذا أمر لا يجوز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما كان الكفار يستضعفون المسلمين؟ أجيب إخواني، ليش ما استعان بالجن المسلمين؟ لماذا لم يستعن بهم؟ عطى جن سيف، روح اقتل أبو جهل وأبو لهب وخلصنا منهم، لما لم يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكر عن بعض أهل العلم أنهم يرون جواز الاستعانة خطئوا في هذا الرأي، فالحق حق أن يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عبارة الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى معروفة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالجن المسلمين، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا عن التابعين أنهم فعلوا ذلك. في غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب ويكشف لنا عن خبر القوم؟ فأرسل من؟ من الصحابة للذهاب؟ ها؟ حذيفة بن اليمان. هل أرسل جني مسلم روح تخبرنا عن الموضوع؟ ما أرسل جني مسلم، ما أرسل جني مسلم. ويقول أهل العلم إخوان الأفاضل: سخر رب العالمين الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فمن استعان بالجن المسلم فقد تعدى وظلم وتجاوز الحد. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ تعدى وظلم، وقد تكون وسيلة من وسائل الشرك والكفر بالله عز وجل. يوجد إخواني بعض الرقاة، يعني بعض الرقاة المعاصرين، بعضهم موجود عندنا في الدولة، يستعينون بالجن وغير ذلك. ما يصح مثل هذا الكلام، هذا كلام فارغ إخواني الأفاضل، لا يصح مثل هذا. وأحدهم إخواني نعرفه، يعني جاء له بطفلة مريضة، ها أكيد فيها سحر، أكيد فيها كذا. ما يصح هذا الكلام، نتقي رب العالمين. هذه أمانة ومسؤولية عظيمة، هذه أمانة ومسؤولية عظيمة. طيب إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل كثر حولها الجدل في هذه الأيام: هل الجن يتلبس الإنسان؟ إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اتفق عليها أئمة أهل السنة، وأنهم يذكرون أن الجن يتلبس الإنس. وتجد بعض الناس خاضوا في مثل هذه المسائل بعقولهم، بل العقل أيضا يدل على هذه المسألة. دل على هذه المسألة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن كما ذكر الشيخ الفاضل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا دليل من القرآن. دليل من السنة: عثمان بن أبي العاص الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي تفلت القرآن من صدره، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله من صد أخرج حديث حتى أذكره بالنص، ما يعني ما كتبته هنا معي، أخرج يا شيطان، هكذا حديث: أخرج يا شيطان من صدر عثمان، أخرج يا شيطان من صدر عثمان. قال: فما وجدت لذلك أثرا بعد ذلك، ما وجدت لذلك أثرا بعد ذلك. وأيضا الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. وأيضا إخوان الأفاضل: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. طيب واحد يقول لك: لحظة شوي شوي، يعني الشيطان الجن خلقوا من ماذا؟ من نار. طيب أنا الآن لو أتيت بيدي وضعتها على النار ماذا يحصل بيدي؟ تحترق. طيب لو الجن كان يدخل كنا احترقنا، كيف نرد عليه؟ هذه مسائل غيبية لا نخوض فيها بعقولنا، هذه مسائل غيبية لا نخوض فيها بعقولنا. بعض الأشخاص يأتيك ويقول: يا أخي عذاب القبر كيف؟ متر في متر، هذا ينعم، هذا يعذب، هذا يفتح له باب من الجنة، ما يدخل عقلي. نقول: إذا قال الله كلاما فقل سمعنا وأطعنا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فقل سمعنا وأطعنا. طيب إخواني، مسألة من المسائل: ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين؟ الجواب عند الجميع واضح أن هذا أمر حرام، لكن متى يذهب الإنسان إلى السحرة وهو يضحك؟ هذا موجود عند بعض الأشخاص، يذهب بكامل قواه العقلية إلى الساحر ويضحك ويبتسم. الذهاب لمشاهدة العروض السحرية، والله هذا موجود عندنا أخوان عند بعض المسلمين، يذهب ويرى هذه الأمور السحرية وهو يضحك ومندهش ومنبهر، باع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه العروض السحرية، كفر بالله عز وجل. كيف تشاهد؟ استعانة بجن، استعانة بشياطين، تذهب وأنت تضحك، أنت الذي كنت تحذر من هذه الخرافات تذهب إليها وأنت مبتسم وراضي تمام الرضا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا كان الإنسان به أمراض الدنيا، إذا كان الإنسان به أمراض الدنيا لا يجوز أن يزور السحرة والمشاولين، وأنت ما بك شيء تذهب وتنظر وتذهب بالأبناء الصغار فيرون مثل هذه الأشياء، لا يجوز لك مثل هذا، فإن هذا جرم عظيم. طيب سؤال إخوان الأفاضل، هل يتمكن الساحر من قلب الأعيان؟ يعني يجعل البقر غنم والغنم بقر؟ يتمكن من هذا؟ لا، ما يتمكن من هذا. نص على ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله، يخيل للناس، أما أن يقلب الأعيان فهذا من خصائص من؟ رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يؤكد على هذا، لو كان الساحر يقدر يقلب الأعيان لقلب الترابة ذهبا، لقلب الترابة ماتا، لكنك تجدهم أنهم من أفقر الناس ومن أحقر الناس، وجوههم كأنها رؤوس الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخواني، الساحر ما يتمكن من قلب الأعيان، نعم يتمكن من التفريق بين الزوجين، يصيب الإنسان بمرض يعني باكتئابات غير ذلك، رفض وتفريق هذه أمور، لكن قلب الأعيان ما يتمكن من ذلك. يدل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما السحرة ألقوا عصيهم خيلوا للناس، فلما ألقى موسى عصاه علموا أن إلقاء موسى ليس كإلقائهم، لا هذا الأمر جد، الآن هذا الأمر ليس كأمرنا، هذا أمر يعني يأتي على أمرنا من أصله وينقضه. ونكتفي بهذا القدر إخوان الأفاضل، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. على شرطنا السابق إخوان الأفاضل، جميع الأسئلة تكتب في ورقة، وبعد الدرس اعذروني إخوان الأفاضل لا أستقبل أي سؤال. يقول هذا السائل، هل إبليس كافر؟ والله يعني أتمنى يعني عندك شك في هذا؟ نعم كافر، كافر بالله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. السؤال ما يصلح أن يطرح هنا. يسأل سؤال لعله يتعلق بدرس أمس، هل مس العورة مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هذه المسألة إخوان الأفاضل مختلف فيها أهل العلم، لكن الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس العورة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. مس العورة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، هذا هو الجمع بين الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقال في حديث آخر إنما هو بضعة منك، أي أمر كأنه أي عضو من أعضاء البدن، فإذا كان من غير شهوة يصدق عليه حديث إنما هو بضعة منك، وإن كان بشهوة يصدق عليه حديث من مس ذكره فليتوضأ. يقول، أنا أجيب على هذا السؤال بالنسبة لي، يقول التصوير الموجود في الدرس هل هناك مصلحة؟ نعم هناك مصلحة إخوان الأفاضل يعني من ذلك. هل يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة؟ لا يشترط في ذلك استقبال القبلة، لكن الأفضل أن تستقبل القبلة، لو ما استقبلت القبلة لا حرج عليك في ذلك. ممكن أن تذكر لنا بعض الصور التي وردت فيها فضائل فاتحة الكتاب؟ ذكرنا فضيلتها، قل يا أيها الكافرون، ذكرنا فضيلتها، قل والله أحد، تعدل ثلث القرآن، من قرأها 10 مرات من الله له بيتا في الجنة، سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبها، إلى غير ذلك طبعا من الفضائل الكثيرة الواردة في سور القرآن العظيم. هل هناك صفة أو دعاء معين لسجود الشكر؟ لا، لم يرد هناك دعاء معين، لكن تستطيع أن تقول سبحان ربي الأعلى وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ما حكم رؤية المسلم إلى مقاطع فيديو السحر؟ مقاطع الفيديو هذه يظهر لي والعلم عند الله أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز. لماذا إخواني الأفاضل؟ لعل شيئا من هذه الأشياء أن تدخل في القلب فيهلك الإنسان والعياذ بالله. وكما قال أهل العلم: الفتن تجتنب ولا تجتلب، لا تجلبها بل تجنبها. ما تقول ما المقصود بما قلت صلاة التلاوة؟ هل قلت فيه اسمها صلاة التلاوة؟ أنا ما يعني ما قلت هذا، إنما قلت بعض الناس يخطئ ويقول صلاة الشكر، فنقول هذا لم يرد وإنما وردت سجدة الشكر. لا، سجود التلاوة وسجدة التلاوة. الله أعلم. جيد، هذا السؤال أنا أؤجله الدرس غد، فإن فيه نفعا عظيما. كيف تفك عقدة السحر وأن هذا يجعل الشياطين يتربصون بالإنسان؟ هذا يعني أنا كنت كاتب المسألة هذه عندي، لكن أرى أن ذكرها قد يطول فنؤجله للدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل هناك صلاة التسابيح؟ نعم، هناك صلاة التسابيح. نصر هذا القول إخواني الأفاضل الحافظ بن حجر، وصحح هذا الحديث جمع كبير من أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. طيب، كيف صفتها وصفة باقي الصلوات؟ أحيلكم على كتاب القيم بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع. هذا الكتاب إخوان للشيخ محمد عمر بازول، فيه نفع عظيم جدا، فيه نفع عظيم جدا. يقول: إذا كنت أعيش مع أشخاص وكان عندهم مخالفات كثيرة، فهل النصيحة واجبة على الفور أم على الفور والمصارحة أم تأليف القلوب أولا؟ نقول إخوان الأفاضل، الأصل أن النصيحة واجبة على الفور، هذا هو الأصل. رأينا واحد يدخن ننصحه مباشرة، في حالات مخصوصة، حالات مخصوصة استثنائية قد تؤجل النصيحة لليوم الثاني واليوم الثالث أو بعد فترة أخرى. الخلاصة لابد أن ننصح إخوان، هذا أمر انتبهوا له. شخص يمشي مع زميلة، زميلة مدخن من سنتين، ليش ما تنصحه؟ أتألف قلب إن شاء الله سأنصحه، من سنتين بعد ما نصحته. رجل كافر موجود عندهم في العمل، ليش ما تدعو للإسلام؟ إن شاء الله نحبب له الإسلام، من كم سنة يعمل معكم؟ 5 سنوات. هي صح مثل هذا، وهذا أمر لا يجوز. جيد، هذا أنا أذكره في درس غدا إن شاء الله تعالى. والله هذا سأل السؤال من أمس واليوم أنا أشوف اللي عليه مسألة لا إشكال فيها، والله أعلم. يراجع كتب التفسير وينظر فيها. يقول: أليس قد ذكر في القرآن أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله؟ من يأتي لي بالآية؟ هاي جماعة، تفضل شيخ. أكمل الآية. إذن هناك للشيطان سلطان على بعض البشر، للشيطان سلطان على بعض البشر. نعم، إذن الشيطان إخوان الأفاضل له سلطان على بعض عباد الله، نسأل الله العفو والعافية. والله ما فهمت هذا السؤال. هذا جيد، يعني ذكر فائدة طيبة. يقول: ذكر قاعدة كل سورة فيها سجدة فهي مكية، فكيف بسورة الرعد والحج؟ إذن لعل كلامي كان أو كلامي كان عن الغالب. إذن الأغلب أن السور التي فيها سجدة ماذا؟ مكية، باستثناء سورة الرعد والحج. جزاه الله عز وجل خيرا. وكتب أيضا سؤال آخر: أنا أردت أن أنبه على هذه المسألة وفاتتني، ما حكم من يجعل آيات القرآن نغمة للهاتف؟ لا يصح مثل هذا كلام ابن عقيل الحنبلي في درس أمس: إن هذا القرآن نزل عزيزا فلا تجعله لأغراض دنيوية، لا تجعله لأغراض دنيوية. يعني بعض الناس يا أبيض يا أسود، إما يضع لك كلمات الفسق والفجور، وإما يضع لك يعني بعض هذه الأغاني. لذلك إخواني الآن يقولون إذا قدمت إلى المسجد فأغلق الهاتف، تقول خطأ هذا الكلام، من الأصل غير نغمة الهاتف. نغمة الهاتف العادية إخواني يعني لو آذت ما تؤذي بشكل كبير، لكن كلمات الفسق والفجور عندما توضع في نغمات الهاتف يعني استغرب بعض الأشخاص يعلم بأن هذه الموسيقى حرام وغير ذلك، ويضعها وكلمات ماجنة وكلمات خبيثة أصوات نساء، ثم يأتي ويصلي في المسجد. نسأل الله العفو والعافية. هل هناك دليل على أن سورة الملك تسمى بالمنجية؟ نعم، فإنها تنجي من عذاب القبر، تنجي من عذاب القبر. إخواني أذكركم بكشف الحضور. وين كشف الحضور؟ جيد، موجود إخواني الأفاضل. هذا ما تيسر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.